الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احب ان اهنئكم بالصوم امنا العذراء القديسه مريم. ربنا يعطينا بركه هذه الايام المقدسه ويعيد علينا جميعا هذه الايام ونحن في ملء النعمه نامين في معرفه ربنا يسوع المسيح من يوم الى يوم. واشكر محبه الاباء الكهنه ابونا سرافيم وابونا تدرس على دعوتهم لي ان انا اخذ بركتكم في هذه الايام المقدسه وبركه الكنيسه وبركه الاباء. ربنا يبارك في كل عمل روحي وفي كل خدمه لمجد اسمه القدوس. I'll try to speak in Arabic and I'll summarize in English for the youth who don't understand Arabic. عايز اكلمكم النهاردة عن ازاي خطية صغيرة في حياة الانسان او ضعفة في حياة الانسان، نقطة ضعف في حياة الانسان، الانسان ما يكونش واخد باله منها ممكن تدمر حياته بالتمام. وازاي ان الانسان كل ما يكون حريص في حياته ومدقق مع كل خطية ولو كانت صغيرة، ازاي الانسان يعيش في النصرة. ده من خلال قصة واحد كان جبار، كان قوي جدا وكان حكيم جدا، ولكن ما كانش حريص مع نقطة ضعف واحدة في حياته. وهنشوف ازاي نقطة الضعف الواحدة دي اذلته ومررت حياته كلها. هنتكلم عن قصة شمشون قاضي اسرائيل. وكقاضي لإسرائيل يعني كان بيحكم ما بين الناس، يقضي ما بين الناس، وده يدل ان هو كان انسان حكيم جدا. وكان معروف شمشون بقوته، وكان له رهبة ومهابة وخشية، وايضا كان نذير لله، نذير لله من بطن امه، لان قبل ولادته ظهر ملاك لوالدته وقال لها ان ابنك ده هيكون نذير لله. والنذير كان بيبقى له ثلاث شروط: The Nazarite according to the law should have three requirements. What are these three requirements؟ ايه الثلاث شروط اللي هو النذير كان مفروض يكونوا عنده؟ انا متعود دائما يبقى في انتر اكشن في العزم، يعني بسأله الناس جاب، فلحد يعرف ايه شروط النذير يقول لي. في ثلاث شروط للنذير، حد يعرف؟ ايوه، ما يشربش اي خمرة لا هو ولا والدته، ده مظبوط. He shouldn't drink any wine or strong drink, not even this, but also he shouldn't visit any place that has grapes. يعني شوف الوصية كانت دقيقة ازاي، لان لو ما كان في كروم كتير فده معناه المكان ده بيعصروا فيه العنب ويعملوا منه خمر. فكانت الوصية ان هو حتى المكان اللي فيه قرن مش مفروض يزور هذا المكان. فدي اول شرط. ايه الشرط الثاني؟ مظبوط كده. الشرط الثاني ان هو ما يقدرش يقص شعره. He shouldn't cut his hair. فده برضه شرط تاني للنذير. والشرط الثالث، الشرط الثالث للنذير The third requirement, he shouldn't touch any dead body or anything unclean. ما يقدرش يلمس اي جزء ميت، جسم ميت، يعني مثلا لو حيوان ميت او كده ما يقدرش يلمسه، ولا اي شيء غير طاهر. ليه الثلاث شروط دول؟ ليه النذير ما يقدرش يقص شعره، ما يشربش خمر، ما يلمس او لا يتدنس باي شيء نجس. كلمة نذير معناه مفصول ومفرز لله. The word consecrated or Nazarite means he is separated for God. And because he is separated for God, he should keep himself holy and pure. Because God is holy and God is pure, and there is no fellowship, there is no partnership between the holiness of God and the uncleanness of sin. That's why the Nazarite shouldn't touch any unclean thing or any dead body. لأنه معنى أنه هو مفرد لربنا أنه هو مفروض يعيش في قداسة لأن الله قدوس، هو مخصص لله. فهل الإنسان المخصص لربنا يقدر يلمس أي شيء نجس؟ لو لمس أي شيء نجس معناه إيه؟ معناه أنه هو تدنس بهذا الشيء. فمن أجل هذا لا يستطيع يلمس أي شيء نجس لكي ما يكون مخصص وقدوس لله، زي ما ربنا قال كونوا قدسين كما إن أباكم الذي في السماوات هو أيضا قدوس. السبب الثاني الخمر. الخمر الناس عادة بتشرب الخمر لسببين أو ثلاث أسباب. إن واحد ممكن يكون يشرب الخمر ده في الأفراح للفرح يعني. So some people drink wine as a sort of fun. قال يقول لك اشرب علشان لو واحد عنده مشكله يقول لك اشرب عشان انسى. وبعد كده الناس اللي بيشربوا خمر كتير يوصلوا لمرحله ان الخمر دي تتحكم فيهم يبقوا مدمنين فيبقوا ادب. So when people drink wine either for fun or to forget their problems, sooner or later they will become addict. And the Nazarite, if he is facing problems in his life, he should go to God to help him, to support him, to strengthen him in facing these challenges. Not to wine, he shouldn't go to wine to forget all the problems. And also, if you want to rejoice and have fun, this should also be through God. As the Bible says, rejoice in the Lord always, and I say again rejoice, for the joy of the Lord is your strength. And if the Nazarite became controlled by wine, this is incorrect and improper, because the Nazarite should be controlled by the Holy Spirit, not by anything. As St. Paul said, don't let anything control you. فالإنسان النذير والمخصص لربنا مش مفروض يشرب خمر. ليه؟ الناس تشرب الخمر من أجل الفرح، إنما فرح الإنسان الحقيقي هو في ربنا. افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. والإنسان الروحي يعبر عن فرحه حتى بطريقة روحية مش بطريقة عالمية. والناس يقولك أنا بشرب الخمر ده عشان أنسى المشاكل بتاعتي. طبعا الكتاب يعلمنا ايه؟ انما في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي. وربنا قال تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. فالانسان اللي متضايق ده يروح لربنا عشان ربنا يريحه من اتعابه، مش يلجا للخمر عشان ينسى. ولو وصل الانسان لحد الادمان دي تبقى خطيه كبيره، لان زي ما قديس بولس الرسول بيقول كل الاشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي شيء. وانس من الانسان تسلط عليه الخمر بقى مستعبد للخمر، ما بقاش ابن ربنا. عشان كده النذير ما قدرش يشرب خمر. الحاجة الثالثة ان النذير ما قدرش يقص شعره. ليه؟ علشان يبين ان الانسان المخصص لربنا مفروض يهتم بالعمل الداخلي اكتر من المظاهر الخارجية. ناس كتيرة تهتم بالمظاهر الخارجية، زي كتبوا الفلسطين ربنا قال لهم انتوا تشبهوا قبور مبيضة من الخارج، يبتدوا مظهرها من الخارج حسن ولكن من الداخل عظام اموات وكل نجاح. ازاي الانسان يهتم بالعمل الداخلي اكتر من العمل الخارجي؟ احنا حتى في عبادتنا ممكن نكون نهتم بالمظهر الخارجي للعبادة وننسى العمل الداخلي للعبادة او البعد الداخلي. اقول لكم ازاي. يعني مثلا واحد مواظب على انه يتناول كل قداس
ده كويس جدا، لكن ده المظهر الخارجي. طب ايه المظهر الداخلي؟ تناول ده اتحاد بربنا. هل هو متحد بربنا؟ ربما لا. يبقى هو مهتم بالمظهر الخارجي للعبادة وناس الجوه، او واحد يصوم كل اصوام الكنيسة. طب ده كويس خالص. انما هل الصوم بمعنى داخلي ان الانسان يقمع جسده ويستعبده ويخضع الجسد ويتحكم في الجسد بتاعه، هل هو وصل لهذا البعد ولا لا؟ عشان كده حتى الترنيمة تقول لك الصوم مش هو الجوع لكن التوبة والرجوع. هل الانسان بيركز على البعد الداخلي ولا الخارجي؟ فعشان كده كان النذير اذا ما برايت shouldn't cut his hair so that he may focus more on the internal aspect of worship more than the outward aspect or the external aspect. Many people are concerned more on the outward part of the religion, not the inward part. So the fact that he shouldn't care about the outward appearance, how he looks, but he concentrate more and focus more on the purity of the heart, how to keep my heart pure and clean and beautiful, not the outside appearance. وطبعا في العهد الجديد دي طبعا كانت نظور شروط النذير في العهد القديم. في العهد الجديد احنا كلنا نعتبر نذيرين لله. ليه؟ اقول لكم حاجه، لما جيتوا تدشنوا الكنيسه دين او تدشنوا المسبح، دشناها ازاي؟ جه سيدنا البابا ودشن المسبح بالميرون، وجاء الايقونات وراح رسمها بالميرون. معنى انها تدشنت بالميرون معناها بقت مخصصه لله، ما نقدرش نستخدمها في حاجة تانية. المسبح ده بيبقى مخصص لربنا، ما ينفعش تستخدمه مكتب، ما ينفعش تستخدمه ترابيزة، ما ينفعش تستخدمه سفرة، بيبقى مخصص لربنا. الصينية دي لما اتدشنت بالميرون ما اقدرش اكل فيها واشرب، بقت مخصصة للعبادة. نفس القصة بعد المعمودية، احنا اتدشنا بالميرون، ابونا بزيت الميرون دهن كل واحد مننا، فاصبح الانسان هيكل لله، اصبحنا مخصصين لربنا. عيني دي ما بقتش بتاعت ربنا، وداني دي ما بقتش بتاعت ربنا، ايدي ما بقتش بتاعت ربنا، فبقيت انا نذير لربنا. وكنذير لله يبقى لا يليق ان انا اتدنس باي شيء نجس بالخطيه، فالمفروض ان انا احيا في حياه قداسه زي ما بولس الرسول قال افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زني؟ لا يليق. لا يليق ان انا اهتم بالمظاهر الخارجية حتى لو مظاهر العبادة وانسى الجوهر من الداخل. وايضا لا يليق ان يتحكم في الشيء الا الروح القدس، لان كل اولاد الله ينقضون بروحه. لكن شمشون بالرغم ان هو كان مفروض يحافظ على الشروط الثلاثة دول، كان في نقطة ضعف في حياته. سمسون هاد a weak point in his life. He was controlled by the lust of the flesh. And he couldn't discipline the flesh and put it under the leadership of the spirit. But he was controlled and led by the lust of the flesh. And we will see together tonight how this one weak point destroyed Samson completely. Not only this, but also made him to break the three vows or the three requirements as an Israelite. نقطة ضعف كانت في حياة شمشون اللي هي الشهوة الجسدية، خلت شمشون ده حياته تتدمر زي ما هنشوف مع بعض، وأيضا خلته يكسر نذوره الثلاثة كنذير لربنا. القصة بتاعته نقرأ في الصحة 14 يقول ايه؟ يقول ونزل شمشون الى تمنة ورأى امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين، فصعد واخبر اباه وامه وقال قد رأيت امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين، فالان خذاها لي امرأة. فقال له ابوه وامه اليس في بنات اخوتك وفي كل شعب امرأة حتى انك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلف؟ فقال شمشون لأبيه إياها خذ لي لأنها حسنت في عيني. Samson decided to get Mary from the uncircumcised Philistines. And he shared this with his parents. And when his parents told him, why are you going to take a wife from the uncircumcised Philistine? There are many girls in the children of your people. Why you are going to take from those foreigners? Samson told him, no, I want to get married, or I want to marry this woman because she pleases me well. In this decision, Samson made three mistakes. في قرار الزواج بتاعه شمشون عمل ثلاث أخطاء. وأحيانا للأسف لغاية النهاردة كتير من الشباب بيقعوا في الثلاث أخطاء بتوع شمشون لما بيعملوا قرار زواج. عايزين نعرف مع بعض إيه الثلاث أخطاء. What are the three mistakes that Samson did in making this decision of marriage? Because many of the youth until now they did the same mistakes. إيه بقى ثلاث أخطاء اللي عملهم شمشون في قرار الزواج؟ إيه ده؟ إن هو اتجوز من امرأة أجنبية في الإيمان. أجنبية في الإيمان، يعني إيه أجنبية في الإيمان؟ فربنا قال له أو أبوه أمه قالوا له ليه هتتجوز من الفلسطينيين الغلف؟ الغلف يعني إيه؟ يعني غير المختونين. طب إيه قيمة الختان هنا؟ إيه قيمة الختان؟ الختان في العهد القديم كان علامة إن الإنسان ده من شعب الله المختار. فلو إنسان مش مختون يبقى معناه هو غريب في الإيمان، أجنبي في الإيمان. والختان يرمز في العهد الجديد إلى إيه؟ إلى المعمودية. فلو أنا عايز أغير كلمة غير المختونين بكلمة تحل محلها في العهد الجديد تبقى غير إيه؟ غير المعمدين. أول غلطة عملها شمشون إنه حد يتزوج من إنسانة أجنبية في الإيمان. And many of our youth decide to get married to foreigners in faith. Foreigners in faith who shouldn't share the same faith and the same belief like ours. And this is very dangerous. Because how can we have unity? In marriage, there are no more two but one. So if they have two different beliefs and two different faiths, how the unity of marriage will be fulfilled? Sometimes people join the church just from outside, not from their heart. So in order to get married in the church, the woman or the boy get baptized in the church so that they can get married in the church. And this baptism is just superficial. There is no real change in the heart. There is no acceptance of the Orthodox faith. And this will be a great challenge to this marriage. And we see how many marriages are dissolved after few time or short time because there was no real unity between the husband and wife. So this is the first lesson we should learn from Samson here. When we decide to get married, we should search for a partner or a spouse that shares with us the same faith. Maybe I'll get married to a Coptic Orthodox person, but again this person is not practicing or is not living the Orthodox spirituality. So again it is the same problem. This person will be a foreigner in faith. So it's very important to search carefully to find a spouse who has a spiritual relationship with God, a real spirituality in his life. Otherwise, we will face many problems in our life. فالأول درس نتعلمه من شمشون إزاي إن الإنسان في الزواج يختار إنسان أو إنسانة عايشين الحياة المسيحية الأرثوذكسية الحق. ما ممكن يكون واحد قبطي بس بعيد عن الكنيسة عمره ما بيخش الكنيسة، فيبقى برضه يعتبر غريب في الإيمان. أو ممكن يكون واحد انضم للكنيسة بس انضم انضمام ظاهري مش انضمام حقيقي، تبقى برضه غريب في الإيمان. عشان كده بنلاقي كتير مشاكل. احنا في الجواز مفروض يكون في وحدانية، ليس بعد اثنين بل واحد. والوحدانية دي لابد ان يكون في وحدانية في الإيمان، وحدانية في التقوى حتى. يعني لو واحد مثلا يتجوز واحدة بعيدة عن ربنا، او واحدة متدينية يتجوز واحد بعيد عن ربنا، تقول له روح الكنيسة، لا لا روح لوحدك انا مش جاي معاك، تعالي نتناول، لا تعالي نعترف، لا هنصوم، لا. فيبقى ايه، فين اليونيتي؟ هنا فين اليونيتي اللي موجودة بينهم وبين بعض؟ فدي اول غلطة عملها شمشون. ايه الغلطة الثانية اللي عملها شمشون في قرار الزواج؟ Very good. Yeah, he didn't listen to the advice of his parents. He thought that he knows everything. He's the judge of Israel. He was wise in his own eyes. If you listen carefully to his response, he didn't actually discuss with his father the concern of his parents. He just ignored completely and told him, no, take her as wife for me because she pleases me well. That's all what he was concerned about. And again, many of our youth, in making decisions in their life, they don't listen to the counsel of their parents. They think that they know everything, they have better understanding than their parents, maybe they are wiser than their parents, and that's why they didn't listen to the advice, to the advice of Abuna, the advice of the parents, and they go by their own counsel. And we see many youth suffer in their life because they don't listen to the advice of the elders. The Bible teaches us, don't be wise in your own eyes. لا تكن حكيما في عيني نفسك. كتير من الشباب ما يسمعوش نصيحة الكبار ويمشوا برأيهم. الأب والأم أو ممكن أبونا حد يقول لي يا ابني البنت دي مش تنفع، أو يا بنتي الولد ده مش مناسب ليك، أنا هتجوز ده هتجوز ده، ويعني وممكن يسيب البيت ويمشي برأيه، وبعد كده في الآخر يندم ويتعب بعد كده. عشان كده الطاعة للوالدين ونحن ناخد بركتهم وناخد موافقتهم على قراراتنا دي نقطة مهمة جدا. احنا صايمين صيام العذراء دلوقتي. عايز اقول لكم على حاجة على العذراء مريم، حاجة عجيبة عنها ربما يعني كتير مننا ما فكرش فيها. العذراء عاشت حياتها كلها من غير ما تعمل ولا قرار شخصي لنفسها. اقول لكم ازاي. وهي طفلة صغيرة ابوها وامها نذروها للهيكل. هي كان ليها دخل في القرار ده؟ ملهاش دخل في القرار ده. دخلوها قالوا لها انت هتروحي للهيكل، ودوها للهيكل. عاشت هناك في الهيكل. لما بقت سنها 14 سنة ما كانش ليها قرار. جم الكهنة قالوا لا دي لازم تسيب الهيكل، دي كبرت دلوقتي. فبرضه ما كانش ليها قرار. طب تعيش مع مين؟ كان ابوها وامها تعيش مع مين؟ كان ليها اختيار انها مين الانسان اللي هتتخطب له ولا تعيش معاه؟ كانش ليها اختيار. جم اختاروا عملوا قرعه كده وخلوا اخذوا العصيان بتاعه ناس، والعصا الافراخ طلعت يوسف النجار، وما كانش ليها اختيار وعاشت مع يوسف النجار. وقت الحمل ما كانش ليها اختيار. ده رئيس الملائكه جالها وقال لها انك هتحبلين وتلدين ابنا ويضع اسمها يسوع. وهي قالت ايه؟ بوزع انا امه الرب. ما كانش ليها ايفن حتى اختيار في قرار الحمل ده. بعد شويه بالرغم من ان هي ام السيد المسيح، انما الملاك لما ظهر وقال لهم اذهبوا الى ارض مصر، ظهر لمين؟ ظهر ليوسف، ما ظهرش للعذراء. والعذراء ما شكلتش معاه وقالت له الله ده انا امه، انت مش ابوه بالجسد. اه يعني هو حسب النسب بينسب الى يوسف، لكن هو مش من زرع يوسف. فقالت له ازاي انا اروح معاك وانا عرفني ان فعلا في رؤيه ظهرت لك؟ كان ممكن تعمل معاه مشكله. انما يوسف قال لها يلا نروح لارض مصر، بالرغم من رحله طويله وشقه ومتعبه كانت طرق. ما ناقشتش معاه حد، ما كانش لها اختيار. قعدت في ارض مصر، ملاك ظهر تاني ليوسف قال له ارجع. يلا يا مريم نرجع. حاضر. ورجعت معاه. بعد كده ملاك ظهر مره تاني قال له روح عيش في الناصره. مريم ما تمسكتش قالت لا انا عايش في بلدنا في بيت لحمه، راحت مع الناصره. طول حياتها عاشت العذراء من غير ما تعمل اي قرارات لنفسها. ده حتى على الصليب لما سيد المسيح حب انها تعيش مع حد من تلاميذه ما خدش رايها، ما قالها طيب انت يا ام العذراء تحب تعيش مع مين؟ تعيش مع بطرس ولا مع اندراوس ولا مع يوحنا ولا مع يعقوب؟ ما خدش رايها، قال لها هذه امراه هذا هو ابنك ويوحنا هذا هو ام العذراء. لانها ما عاشتش ما عملتش اي اختيارات في حياتها وسابت ربنا يختار لها على طول، اخذت كرامه فوق السمائين والارضين. الانسان اللي ما عملش اختيارات لحياته ويسيب ربنا يختار له، ربنا يكرمه فوق السمائين والارضين. انما الانسان اللي اختار لنفسه باستمرار زي ما شمشون اختار لنفسه خذاها لي زوجه لانها حسنت في عينيا، عمل اختيار، ايه اللي حصل؟ تعب. عشان كده الدرس الثاني اللي اتعلمه قصه شمشون ان احنا نعيش ونسلم كل اختياراتنا بربنا، نقول له لتكن لا ارادتك بل ارادتك، ربنا عايز مني ايه؟ شوفوا مثلا فرق بين لوط وابراهيم. ابراهيم اختار ما اختارش النفس، ربنا قال له اترك ارضك وعشيرتك وتعال الى الموضع، قال له حاضر يا رب. يقول لك بولس الرسول وخرج وهو لا يذهب لا يدري الى اين يذهب، مش عارف كان رايح فين. تخيل كده انا اقول لك يلا سيب شغلك وسيب وظيفتك وسيب بيتك وتعالى كده ورايا لبلد تاني، تقول احنا رايحين فين؟ اقول لك مش مهم تعرف، تعالى بس ورايا. مين يعمل كده؟ الانجيل يوم الحد كان نفس الكلام لاوي، ربنا قال له تعالى اتبعني، قام وترك مكان الجبايه وكل شيء وقام وتبع. عشان كده ابراهيم تمجد في حياته. لوط بقى لا، قال انا اختار لنفسي وبص كده وعمل اختيار سدوم وعمور، ايه اللي حصل؟ خسر. وكان البار يعذب بالنظر والسمع كل يوم نفسه. فشمشون برضه نفس القصه، اختار لنفسه وما سمعش النصيحه. كتير احنا نعند ونختار لنفسنا وما نسمعش النصيحه عشان كده نتعب في حياتنا. لكن الانسان اللي سلم اختياراته كلها لله هو ده الانسان اللي ربنا يكرمه ويمجده. ايه التالت غلطه عملها شمشون في قرار الزواج؟ What was the third mistake that Samson did in the decision of marriage? لا ده دي في الاخر لو هو بيختار الست دي، ايه الغلطة اللي هو عملها؟ لو سمعت كويس سبب اختياره لهذه المرأة ايه؟ قال له لانها حسنت في عيني، لانها حسنت في عيني، عجبته من المصدر، كانت انسانة جميلة وخلاص. لكن هل هو دور على الاخلاق بتاعتها؟ دور على المبادئ؟ دور على مبادئ اسرتها؟ زي ما هنشوف بعد كده كانت اسرة من غير مبادئ، اسرة من غير اخلاق. هو بنى اختياره على المظهر الخارجي، على المظهر الخارجي. He based his decision on the physical appearance. She pleases me well. He didn't look for the morals of this family, the spirituality of this family, the beliefs of this family. And as we see together, the family of this lady had no morals and no beliefs. But all what he was concerned about, she pleases me well. And many youth in making the decision of marriage, they focus on the physical appearance, the beauty of the body, the richness, and that's it. واحدة غنية واحدة جميلة وبس كده، ما يدورش على الجوهر بتاعها. هل المبادئ اللي موجودة الروحانية اللي موجودة؟ عشان كده اللي عمل قرار مبني على الشكل الخارجي ده تعب في الاخر زي ما هنشوف معه. المهم حصل ايه بعد كده؟ طبعا امام اصرار شمشون فخلص الاب والام سكتوا، هيعملوا ايه؟ يقول لك فنزل شمشون وابوه وامه الى تمنة واتوا الى كروم تمنة واذ بشبل اسد يزمجر للقاء. وهم رايحين تمنة البلد اللي كانت مليانه كروم ديا، اسد هجم على شمسون فحل عليه روح الرب فشقه كشق الجذع وليس في يده شيء. فربنا راح بروحه يعني سند شمسون وقدر شمسون يمسك الاسد كده وشقه نصين بالرغم ان هو ما كانش ايده اي شيء. السؤال هنا ايه حكايه الاسد؟ ليه ربنا سمح بوجود الاسد ده وهو شمسون راح لتنه؟ وليه ربنا ساعد شمسون وخلاه يقدر يقتل الاسد وهو ليس في هذه الشيء؟ ليه ربنا سمح موضوع الاسد؟ تفتكروا ليه؟ ايه ده؟ علشان يختبره بعد كده، يختبر ايمانه وقوته. ده مظبوط. وايه تاني؟ very good. actually هو ده السبب الحقيقي للاسد طلع لشمشون. شمشون الاسد الحقيقي اللي كان في حياته مش الاسد اللي هجم عليه، لكن ده اسد الشهوه اللي كان تعبه من جوه. ده الاسد الحقيقي اللي كان موجود في حياته. شمشون هذا الجبار القوي كان ضعيف جدا 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 قصاد الاسد ده، اسد الشهوه. فالاسد لما طلع على شمشون اكيد شمشون اتخض. هتخيل كده لو انت ماشي في الشارع وطلع عليك اسد، الواحد يعني هيموت من الخوف. فاكيد شمشون اتخض، ولكن ربنا سنده بقوته. فشمشون قدر بقوته، بقوة ربنا، لان ليس في يده شيء، بقوة ربنا قدر ان يقتل الاسد ده ويتخلص منه. فالمسج اللي ربنا عايز يقولها لشمشون هنا، عايز يقول لشمشون ما تخافش من اسد الشهوة اللي موجود جواك. حتى لو الاسد ده انت حاسبك ضعيف جدا قصاده ومش قادر تنتصر عليه، لان ما عندكش اي قوة، ليس في يدك شيء لانك تنتصر عليه. لكن لو سلمت لي حياتك بالكامل وخليتني انا اللي ادبر حياتك واللي اقود حياتك واللي احرك حياتك، انا اقدر اخليك تنتصر على اسد الشهوة ده وتنهيه تمام. كتير في الاعترافات نسمع واحد مثلا يقول لك يا ابونا انا مش قادر انتصر على خطيط الغضب. خطيط الغضب دي لما بفقد اعصابي اتنرفز كده واعمل حاجات مش في وعي، وانا مش عايز اعمل كده، وانا كاره الخطيئة دي وبحاول ان انا بطلها ومش قادر. طب اعمل ايه؟ خطيط الغضب دي هي الاسد اللي موجود في حياتي، وانا حاسس ان انا ضعيف قصاد الاسد ده. اعمل ايه؟ اخضع نفسي بالتمام لقيادة ربنا، واطلب من روح الله انه يقويني وانه يسندني. واول كده ما روح الغضب يتحرك في حياتي اقول له اللهم اعني يا رب، اللهم ارحمني انا الخاطئ، تعالى يا رب اسندني، وارسل نفسي بعلامة الصليب. ربنا يديني القوة واستطيع ان انا اشق هذا الاسد حتى وليس في يدي شيء. واحد تاني عند الاسد ده خطيئة اتمام زي السجاير مثلا، او زي الشرب، او زي القمار، خطيئة ادمان او دراسة متمسكة في حياتي. ولا انا كرهت، انا مش عارف، بس انا حاسس انا عبد، نفسي ابطل السجاير مش قادر، انا مستعبد ليه. نفسي ابطل الخمر مش قادر، انا مستعبد ليه. اقول لك اخضع حياتك لسلطان الله، لروح الله القدوس. ربنا يستطيع ان هو يخليك تتغلب على هذا الاسد اللي موجود في حياتك. ممكن يكون الاسد ده قلق، واحد عايش في قلق باستمرار، قلق على الولاد، قلق على المستقبل، قلق على الوظيفة بتاعتي، الآن مش عارف يعني ايه سلام، ما اعرفش عن ايه فرح، الآن الآن الآن. اقولك ان ده اسد في حياتك بيدمر سلامه، والانسان حاسس ان هو ضعيف. لكن لو اخضعت حياتك لقيادة ربنا، ربنا يديك انك تنتصر على هذا الاسد. مش كده؟ يريد كل واحد مننا النهاردة يفحص نفسه وشوف ايه الاسد اللي موجود في حياته. What is the real lion in my life? Maybe it's a lion of lust. Maybe it's a lion of anger. Maybe a lion of addiction. Maybe a lion of worry and stress and anxiety. And this lion is threatening my life. threatening my peace, as the lion was threatening the life of Samson. But when I submit myself to the leadership of the Holy Spirit and to the leadership of God, God can help me to tear apart this lion, even if I have nothing in my hand. Because it is His power, it is His strength, not my power or my strength. So, while Samson is going to Timnah to marry this lady, the Lord told him, Samson, you are going because you are controlled by your lust. You are controlled by this lion in your life, the lion of lust. But you have my spirit with you, and you can tear apart this lion, and you can be victorious in your life. Just submit your will to my will, and I will support you, and I will strengthen you. Don't be led by your physical lust, but be led by my spirit. But Samson didn't get the message. Although Samson was able to tear apart this lion, but he didn't get the real message, to search about the real lion in his life and to tear it apart. Samson ما تعلمش. إنما يقول لك إيه، فنزل وكلم المرأة فحسنت في عيني شمشون، ولما رجع بعد أيام لكي يأخذها مال لكي يرى رمة الأسد، وإذا بطر من النحل في جوف الأسد مع عسد، فاشتار منه على كفيه وكان يمشي ويأكل، وذهب إلى أبيه وأمه وأعطاهما فأكل ولم يخبرهما أنه من جوف الأسد اشترى العسل. ثاني يوم شمشون راح لقى الأسد اللي هو أكله ده لقى جواه إيه؟ جواه عسل. ربنا عايز يقول له إيه؟ يقول له الأسد اللي موجود في حياتك، الخطيئة اللي موجودة في حياتك، اللي ممكن تهدد حياتك، لو أنت أخضعت حياتك للروح القدوس ممكن تتحول الخطيئة دي إلى إيه؟ إلى حلاوة في حياتك، إلى فضيلة جميلة في حياتك. يعني خطيئة التهور والانتفاع ممكن تكون خطيئة تبقى فضيلة جرأة في الحق. بعد ما تبقى خطيئة تهور ممكن تدمر حياة الإنسان، تبقى فضيلة جميلة زي العسل، الإنسان يفتخر بيها ويمجد اسم ربنا بيها. ممكن الشهوة الجسدية واللي ممكن تدمر حياة الإنسان وتخليه يصنع خطايا كثيرة تغضب ربنا، ممكن تتحول إلى طاقة حب كبيرة لله ولأبناء الله وتستخدم في الخدمة، زي أغسطينوس مثلا. أغسطينوس كان محارب بالشهوة الجسدية، ولكن بعد ما تاب كل الشهوة الجسدية دي تحولت إلى إيه؟ تحولت إلى حب لله. تقرأ عرفات قديس أغسطينوس تلمس قلبك من جمال كلمات الحب وتفقد الحب الفياض الموجودة في قلب أغسطينوس. العنف اللي موجود في الإنسان، الأسد ده ممكن أسد يدمر حياة الإنسان، أسد العنف يدمره ويدمر اللي حواليه. ده لما ممكن الإنسان يحط في إيد ربنا يتحول إلى عسل إيه؟ خدمة الآخرين والتعب من أجل الله. زي موسى الإسم كان عنيف، رئيس عصابة يقتل ويضرب عشان إيه؟ ياخد فلوس الناس. إنما بعد كده الطاقة دي اللي موجودة جواه بعد ما موسى الإسم تاب تحولت إلى إيه؟ طاقة تعب. يقولك كان يقوم بالليل وياخد الجرار بتاعة الأباء ويملاها ليهم. فالطاقة اللي موجودة القوة الجسدية دي تحولت إلى حلاوة وعسل في حياة موسى الإسم. هكذا الأسد اللي موجود في حياتنا لو حطناه إيد ربنا، ربنا يحوله إلى إيه؟ إلى عسل. من الآكل خرج أكل، ومن الجافي خرجت حلاوة. الخطية الآكلة المدمرة في حياتي ممكن ربنا يخرج منها أكل يشبع الآخرين، والمرارة الجافية الموجودة في حياتي ربنا يخرج منها حلاوة يتمتع بها الآخرين. لو احنا we submit ourselves to God, He will change this lion that destroys my life, this bitterness of sin like violence or the lust of flesh. God will change this into virtues, into as habit with Samson and Tohanu that will please and glorify God and pleases other for the glory of God. And Samson here in this story, he broke two of his vows. He went to Timna, and Timna had grapes. And as another wife, he shouldn't go there. But why he went there? Because of his lust. I told you how the lust made him break the three vows. He broke the first vow. The second vow, he shouldn't touch any dead body. But he touched it, the carcass of the lion. And if the honeycomb, and as another wife, he shouldn't do this. And that's why he didn't tell his parents. Because his parents were under the same vow. And if he told them, they wouldn't eat from the honey. So he did not only sin, but also he made his parents sin with him. وشمشون في القصة دي كسر مترين من النزور بتاعته. أول ده لأنه راح لتمنى، تمنى دي بلد كان فيها كروم. وتنازيب لربنا ما كانش مفروض يروح تمنى دي. والحاجة الثانية انه اكل من رمة الاسد، وهو كنذير لربنا مش مفروض يلمس الى شيء نجس او ميت، ولكن هو لمس رمة الاسد الميت. ومش كده وبس، ده خلى ابو امه ياكله، ولك ولم يخبرهما ان ده من جوف الاسد. ليه؟ لان هما برضو ما كانوش مفروض ياكلوا من شيء ميت، فلو هما عرفوا ما كانوش اكل. فشمشون مش بس اخطأ، ولكن خلى ابو امه يخطئوا معاه. كل ده بسبب ايه؟ بسبب الشهوة، الشهوة الجسدية. لكن لو شمشون ما كانش الشهوة اليوم سيطرة عليه، ما كانش كسر النذور بتاعته. المهم شمشون نزل وعمل فرح. يقول لك ونزل أبوه إلى المرأة، فعمل شمشون هناك وليمة، لأنه هكذا كان يفعل الفتيان. فعمل فرح لمدة 7 أيام، ده كان التقليد. وفي الفرح ده شمشون حب يعمل إيه؟ حب يجهز نفسه، بدل ما يشتري جهاز يجهز نفسه. فقال يعني رفع الفزورة للفلسطينيين، لو عرفت تجاوبوا الفزورة دي انا هديكوا 30 قميص و30 حلة ثياب. لو ما عرفتوش تجاوبوا الفزورة دي ادوني انتوا 30 قميص و30 حلة ثياب. وايه الفزورة اللي قالهم؟ قال لهم من الاكل خرج اكل، ومن الجافي خرجت حلال. طبعا هم ما عرفوش ان هم يحلوا الفزورة دي. فحصل ايه؟ يقول لك فقالوا لامرأة شمشون تملقي رجلك لكي يظهر لنا الأحجية لألا نحرقك وبيت أبيك بالنار. قالوا لها روحي لجوزك ده وعرفي لنا الإجابة بتاعت الفزورة دي، لألا لو ما جبتلناش الإجابة دي هنحرقك أنت كل أهل بيتك. قال لتسلبونا دعوتمونا، قال أنت دعوتمونا الفرح بتاعك ولا الوليمة بتاعك دي عشان تسلبونا وتنهبونا. طيب لو امرأة شمشون دي كانت انسانة مخلصة كانت تعمل ايه؟ كانت هتروح وتقول له، تقول له شمشون انا واقع في مشكلة، دولت بيهددوني بان هم يحرقوني وانا مش عارف اتصرف ازاي. وطبعا شمشون معاه قوة ربنا، بقدر يقتل اسد، فكان ممكن يقدر يخلصها وينجيها من اللي بيهددوها دولت، وما قدروش ان هم يحرقوها. لكن زي ما قلت لكم ان الاسرة دي ما كانش عندها مبادئ، فهي خافت من التهديد. قالت ايه؟ انا اخذ عجوزي اغشه مش مهم، بس ان انا ايه احافظ على نفسي. يعني مش مهم انها تخدع جوزها، بس مهم انها ما تتحرقش. انا نيت. فيقول لك فبكت، نشوف بقى هنا ايه الطرق الملتوية. يقول لك فبكت امرأة شمشون لديه وقالت، ابتدت بقى تلعب على العواطف، انما كرهتني ولا تحبني، قد حاجيت بني شعبي احجية وإياي لم تخبر. فقال لها هوذا ابي وامي لم اخبرهما، فهل اياك اخبر؟ يقول لك فبكت لديه 7 ايام التي فيها كانت لهم الوليمة. يعني 7 ايام بتوع الفرح نكتت عليه، قعدت تبكي فيهم عشان يقول لها على النتيجة. فمن كتر بقى بكاها عمل ايه؟ يقول لك وكان في اليوم 7 انه اخبرها ليه؟ لانها ضايقته. كتر بقى الزن والنكد، ففي الاخر بقى ايه راح قال لها النتيجة، لان اتضايق منها عايز يخطب. 7 ايام عمالة تبكي، المفروض يبقى 7 ايام فرح. فهي خدت الاجابة، يقول لك فاظهرت الاحجية لبني شعبها. وبعد كده طبعا شمسون مفروض ان هو يديهم 30 قميص و30 حلة. فيقول لك حل عليه روح الرب فنزل الى اشقلون وقتل منهم 30 رجلا واخذ ثلبهم واعطى الحلل لمصير الاحجل. حاجة عجيبة هنا، بالرغم ان شمسون ماشي غلط وعمال يغلط من غلطة للتانية، انما مازال ربنا واقف معه ومازال ربنا بيدافع عنه. ربنا بيعمل معانا كده. يبقى الانسان ماشي غلط وربنا يدافع عنه.